بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة. قال جابر: اشتركنا كل سبعة في بدنة. وساق بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن العلاء. قوله أرملوا أي فنيت أزوادهم، يقال أرمل القوم فهم مرملون، وفيه دليل على جواز المناهدة وخلط الأزواد في الأسفار، ولم يرى المسلمون في النهد بأسا، يأكل هذا بعض وهذا بعض. وساق بسنده عن أبي هريرة
الحاشية في النهد أو النهد بكسر وفتحها، وهو إخراج القوم نفقاتهم على عدد الرفقة، فيقال تناهدوا ونهد بعضهم بعض. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: هذا حديث صحيح.
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، يعني ما أرادوا أن يأخذوا الثمرة هكذا بلا مقابل. قالوا: خلاص، تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، يعني يزرعوا فيها. قالوا: سمعنا وأطعنا. هذا دليل على عفة المهاجرين، على عفة المهاجرين. نعم.
قال الإمام رحمه الله: الشركة على وجوه: شركة في العين والمنفعة جميعا، بأن ورث جماعة مالا أو ملكوه بشراء أو اتهاب أو وصية أو خلطوا ما لا يتميز، وشركة في الأعيان دون المنافع، بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده ومات عن عدة من الورثة، فالعين مشتركة بين الورثة والمنفعة للموصى له. وشركة في المنافع دون الأعيان، بأن استأجر جماعة دارا أو وقف شيء على جماعة فالمنفعة لهم دون العين. وشركة في الحقوق وفي الأبدان، مثل حد القذف والقصاص يرثه جماعة. وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت لجماعة، فالشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة، وقسمة المنافع تكون بالمهايات يستوي فيها أحد الشريكين
يستوفيها أحد الشريكين
مدة معلومة ثم يستوفي الآخر بقدره. ونوع آخر من الشركة هي الشركة،
يعني شركة في العيان وشركة في المنافع. شركة العيان: أنا وأنت شركاء في سيارة، في أرض، في كذا، هذه شركة. فهذه العين تقسم بيننا إن أمكن قسمتها، لأن بعض العيان ما يصلح تقسيمها، ولكن يخلص واحد الآخر لما يصلح التقسيم. تأتي مثلا شركاء في بعير، نقول نقسمه، لكن ننظر قيمة من المال، وهذا يعطي الآخر نصيبه وحظه. ثم هناك شركة في المنافع، شركة في المنافع، فننتفع معا، تنتفع أنت مدة وأنتفع أنا مدة. نعم.
قال: ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات، وهي على أربعة أنواع. أحدهما شركة العنان، وهي أن يخرج كل واحد منهما،
ودي المشهورة بقى في الكتب الفقه، هي الشركة في المعاملات، شركة العنان وشركة الوجوه نعم.
وهي أن يخرج كل واحد منهما دنانير أو دراهم ويخلطا، ثم يأذن كل واحد لصاحبه في التصرف، فما يحصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين. فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم، بعد أن يتفق صفة المالين.
أنا وأنت نشترك، أنت معك 100,000 وأنا معي 100,000، حطناهم وأقمنا شركة واشتغلنا، أنت تعمل وأنا أعمل، أنت لك جهدك وأنا لي جهدي وكذا، ثم العائد من الأرباح يكون على قدر المال، أو قد يكون أحدنا مثلا أكثر عملا أو أكثر خبرة أو أكثر وجافة، نتفق أن الربح يكون مثلا على الثلثين والثلث وهكذا، على حسب ما يحصل اتفاق عليه. نعم.
قال: والنوع الثاني.
استيفاء يعني في الحقوق وفي الأبدان، يعني مثلا لو أن هذا مثلا أصيب في بدنه ثم مات أو كذا، فإن أولياؤه يطالبون بحقه، يطالبون بحقه. نعم.
قال: والنوع الثاني.
كذلك أيضا لو اشترك جماعة في قذف إنسان، فإن الاستيفاء يكون من الجميع، لو اشتركوا في القذف، اشتركوا في التعدي، في استيفاء الحقوق، فسواء استيفاء الحقوق أو وراثة المطالبة أيضا بالحقوق. نعم.
قال: والنوع الثاني شركة الوجوه، وهو أن يشترك من غير مال بينهما على أن يشتري في الذمة ويبيع، فما يحصل من الربح يكون بينهما. والثالث شركة الأبدان، وهو أن يشترك محترفان.
شركة الوجوه يعني يشترك في من غير مال بينهما على أن يشتري في الذمة ويبيع، فما يحصل من الربح يكون بينهما. شركة وجوه، ده الوجاه وده الوجاه، ما في أحد بذل مالا، لكن بوضعهما في السوق، بوضعهما في السوق، هذا بوجهتي وهذا بوجهته. نعم.
قال: والثالث شركة الأبدان، وهو أن يشترك محترفان على أن يعمل، فما يحصل من الربح يكون بينهما. فاختلف
شركة الأبدان، ما عندنا أموال ولا عندنا وجه ولا كذا، شركة أبدان، أنا وأنت صيادان ننزل من الصباح إلى البحور والأماكن نصطاد، أنت بتصطاد في مصرف أو في ترعة وأنا أصطاد في ترعة وكذا، وفي النهاية تأتي أنت بما صدت وأنا بما صدت ونقسم الأمر بيننا، أو مثلا التقاط الحب من أو السبل من، كان عادتهم هكذا، إذا أخذ واحد زرعة بقي السبل فهذا يلتقط هذا يلتقط، أو الاحتطاب أو غير ذلك من هذه الأشياء، يعني سواء صيدا أو كذا، يبقى هذه شركة بالأبدان، أي بما يكسبه كل واحد منا ببدنه. طيب، لا شك أنه قد يأتي هذا بأزيد مما يأتي ذاك، فهل هذا يضر أم لا؟ فالصحيح أن هذا لا يضر، وقد حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. بل لو أن أحدهم مثلا مرض يوما ما في مشكلة، يعني ما يقول أنا سأنقص قدر اليوم الذي مرض، لأن هذا وارد، تمرض أنت اليوم أنا أمرض اليوم، هذا عنده مصلحة اليوم أخرى، هذا عنده ظرف عنده طارئ، المهم إحنا في النهاية بنقسم ما بيننا على حسب ما اتفقنا. نعم. قال: قد يكون مثلا شاب وشيخ، شيخ معروف أنه كسبه قليل، شاب معروف مثلا كسبه كثير، فنقول مثلا نشترك فيما في الكسب ولكن 60-40 أو ثلثان وثلث، 3/4 والربع، طالما في تراضي على هذا ما في إشكال. نعم.
قال: فاختلف أهل العلم فيهما، فأبطلهما الشافعي وأبو ثور، وأجازهما سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد، سواء اتفقت حرفة المحترفين أو اختلفتا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتطاب.
نعم، وهذا الصحيح. نعم.
قال: والنوع الرابع شركة المفاوضة، أبطلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي، وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف: يشترط أن يكون رأس مالهما سواء، ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشاركه الآخر فيه، وإن ملك بإرث أو هبة لا يشاركه الآخر فيه، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهم، وكل ضمان لزم أحدهما بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذا به.
غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهما وكل ضمان لازم أحدهما غصبا ثالثا آخر مؤاخذا به، يعني أن أنهما يشتركان في أموال وفي سعي وفي ديون وفي كذا، فكل منهما مفوض للآخر، يعني هذه طبيعة شركة العنان، كل واحد مفوض الآخر، بمعنى أن لو واحد أنه لو أن واحد تسبب في إدخال ربح إلى الشركة ما يقول لا أنا لا أدخلت الربح هذا فيكون خاصا به، لا، معروف أنك تربح ويربح. طيب لو واحد تسبب، لو واحد خسر في صفقة ولم يكن مفرطا أو متعديا، أيضا الوضيعة على الجميع والخسارة على الجميع. فمعنى مفاضة أي أن هذه الشراكة والعمل في هذه الأموال معنى أن كل واحد منها مفوض للآخر في التصرف، إلا أن يأتي مال جديد، مال بغير النشاط الموجود وبغير عمل، مثل الإرث أو الهبة، واحد أعطاك مالا وهب لك مالا، واحد يعني جاء كمال من طريق الإرث، لا ده لا يدخل في الايه في هذه الشراكة.
قال رحمه الله تعالى: باب التوكيل. وساق بسنده عن عروة بن أبي الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال الشافعي رحمه الله: وقد روي هذا الحديث عن سفيان عن شبيب بن غرقدة فوصل.
يقول في الحاشية: وفي سنده مجهول، وخرج تلميذه من طريق آخر، وفي انقطاع. ثم قال:
قال الشافعي رحمه الله:
أما حديث عروة ابن أبي الجعد فقال عنه الشافعي وخرج البخاري في الصحيح. أنا ذكرت تخريج حديث آخر وحديث حكيم بن حزام عند أبي داود. أما هذا الحديث فقال في عند الشافعي وأخرج البخاري بصحيحه في علامات النبوة في الإسلام من حديث علي بن عبد الله عن سفيان عن شبيب بن غرقدة قال: سمعته الحي، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. بس ما أظن اللفظ ده، اللفظ ده عند البخاري ولا معلق ولا إيه؟ شوف كده اللفظ ده عند البخاري حديث عروة، ما أظن والله أعلم عند البخاري من نفس السياق هذا. وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن خريث عن ابي لبيد قال: حدثنا عمر البريقي، فذكر حديث معناه واسنده لا باس به. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الحديث عن سفيان عن شبيب بن غرقدة فوصله ويرويه عن عروة بن ابي الجعد، ويقال عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة او معناه. وبارق جبل نزله بعض الأزد ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بشراء شاة.
نعم. وفي كل ما تجري فيه النيابة فقد
ولا يوكله في الصلاة مثلا، فلا يوكله في الصيام، لأن هذا لا تجري فيه الوكالة، فالوكالة جائزة بشرط أن تجري فيما تصح فيه الوكالة. فمثلا الصلاة لا يصح فيها الوكالة أن توكل أحدا، الصوم ما يصح فيه الوكالة أن توكل أحدا، الزكاة أن توكل أحدا أن يخرجها لا بأس، الحج أن توكل فيه مع الشروط إذا كنت عاجزا ببدنك فلا بأس، ورد هذا. يبقى الوكالة فيما صحت فيه الوكالة، فليس كل شيء يصح فيه الوكالة. نعم.
قال: وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة فقد وكل عمر وابن عمر في الصرف، وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمان وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير.
نعم، يخرج الزكاة عنه، ومثل لو كان إخوة شركاء في شركة واتفقوا من أول الشركة أنه الأرباح ستكون بعد المصروفات وبعد إخراج الزكاة، فالأخ المسؤول يخرج الزكاة أولا وكذا، فوكلوا في هذا ما فيش إشكال. لكن لو أخرج واحد الزكاة اجتهادا منه من غير توكيل من الشخص نفسه فإنها لا تصح الزكاة، تكون صدقة لمن أخرجها ولا تسقط المطالبة عمن وجبت عليه الزكاة، لأن الزكاة لا بد فيها من النية. لابد فيها من النية. أين نيتي؟ نعم أنا أوكلك أن تخرج الزكاة، لكن لو أخرجتها عني بدون وكالة ما صحت، لأنك أخرجتها بلا نيتي. يقول أنا ناوي، أنا نقول نيتك ليست هي المعتبرة، إنما نية صاحب المال، ليست نية الوكيل، نية صاحب المال هي المعتبرة. نعم.
قال الإمام رحمه الله: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع، فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذن.
مسألة أخرى، وهي مسألة الوكيل هنا. هنا عروة رضي الله عنه وكل في ماذا؟ في شراء شاة، لكنه ماذا صنع؟ اشتراها ثم جاءها فباعها، ثم اشترى بدينار شاه واتى بدينار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عاد بشاة ودينار. طيب التصرف بقى الثاني هذا هو ان يبيع الشاة ثم يشتري شاة اخرى بكذا وكذا، هذا التصرف لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكله فيه ابتداء، وما يسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي. فهل يقع هذا التصرف يصح ام لا؟ يعني انت قلت لي مثلا اذا الى السوق اشتري لي سيارة، خذ 50,000 او ما تشتري سيارة في حدود 50,000 يعني نوعها كذا كذا، ده بيبقى الحدود، بس اهم حاجة ما تجيبهاش مثلا اقل من موديل، يعني بقى مثلا 2006 2007 2008 يجيبوا السيارة دي. فانا رحت لقيت واحد مسافر وبيع مثلا سيارة مرسيدس مثلا بال50,000 افضل من الوصف الذي ذكرته انت لي، اشتريها ولا ما اشتريها؟ فاشتريته لان هذا الافضل لك، هذه فرصة، هذا الافضل لك دي فرصة. فهل انت تقول لها انا قلت لك اشتري سيارة كذا؟ فهل تصرف الفضول هذا يصح ام لا؟ قال: اختلف اهل العلم. نعم. فذهب بعض
اهل العلم الى ان من باع مال الغير دون اذنه يكون العقد موقوفا على اجازة المالك، فان اجاز صح ويحتج بهذا الحديث.
يبقى موقوف على إجازة صاحب المال، وإن أجازه مضى، وإذا ما أجازه يقول أنا لست مزوج، هات لي فلوسي، صرف هات لي فلوسي، يبقى هذا البيع لك أنت وأعطني مالي. طيب. ومنهم
من لم يجوز، وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق،
والوكيل من لم يجوز وحمل هذا على ان النبي فوضه عموما. نعم.
قال: والوكيل المطلق يملك البيع والشراء، ويكون تصرفه صادرا عن اذن المالك، ولا بأس ان يجعل للوكيل اجرا معلوما على عمله. كان ابن سيرين وعطاء وابراهيم.
صحيح. جواز ذلك طالما انه يكون في حدود المصلحة انه يجوز ذلك. فلو قلت لي اشتري لي مثلا كذا بخمسة وهو قدر خمسة، فاشتريته لك أفضل منه ضعفه بالخمسة، فليقال هذا، فهذا التصرف تصرف قائم على الإصلاح والأفضل لك، مثل ما يتصرف ولي مال اليتيم في الأصلح له. نعم.
قال: كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس:
طيب هل يجوز للوكيل أن يأخذ أجرا؟ الوكالة بأجر هل جائزة أم لا؟ أقول لك اشتري كذا، اشتري لي شاة من السوق وأعطيك مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه، فهل هذا يجوز أم لا؟ نعم. كان ابن سيرين وعطاء إبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، يعني وكله بالبيع وما زاد فهو لك، يقول بيعه وما زاد فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بيع كذا فما كان من الربح فهو لك أو بين وبينك فلا بأس. وقال نبي المسلمون عند شروطه، يعني لو وكلك ببيع السيارة ديت، قال لك بيع السيارة ديت وبيعها مثلا بعشر وما زاد فهو لك، أنا رابطها بعشر هدي فيها عشرة والزائد لك، فهو باعها باثناشر فجاب له عشرة وأخذ اثنين، جائز هذا؟ الجواب جائز، الجواب هذا جائز، هذا جائز. طب لو قال بيعه يا اصلا بعشر ما زاد على العشر يكون بيني وبينك، ما في مشكلة، مستمون على شروطه. فكان ابن عباس لا يرى بذلك بأسا، وابن سيرين كان لا يرى بذلك بأسا. البعض قد يقول فيه جهالة في العائد، يبقى دي وكالة بأجر نحن لا نعارض في أن تكون الوكالة بأجر، لكن أن يكون الأجر معلوما، لكن ده أجر مجهول. يعني مع واحد يقف طول النهار يبيع لك الجلبية ديت مثلا أو الثياب ده يبيعه لك مثلا على أساس أنها 10 وما زاد فهو له. طب ما زاد شيء، السوق مثلا واقف، يا يلا يلا باعه بالعشرة، فما باعه إلا بعشرة فقط، فهنا قد ضاع عليه تعبه في صيلة اليوم. نقول لكن هذا الأمر جاري بين الناس والناس تتراضى به، ولا إشكال في هذا إن شاء الله، أن الواحد لو وكل واحدا يبيع له كذا فما زاد فهو له، أنه لا بأس بذلك. نعم. إذا هم أزنين له أزنين، يعني قال له مثلا احنا 10 وما زاد العشرة فهو لك وقد أذنه بذلك، لا بأس. لكن لو ما أذنوا له بذلك، طبعا ده لو عرفته الشركة توقفه. ليه؟ لأن من ضمن ترويج السلعة سعرها، يعني ما تكون سلعتي بعشرة، أنا صاحب شركة منزل السوق السلعة بعشرة بيبقى السحب كثير، لكن هينزل السوق السلعة ب12 ليه منافسون. فلو جاء واحد اللي هو مندوب المبيعات فاجتهد من نفسه وجعل يبيع ب11 وبأزيد من ذلك، طبعا هذا أضرني ولا يجوز. ثانيا أنه لا يصح هذا المال بدون إذن من صاحب الشركة، ولهذا ما يسمى عند الناس بالمرضية، أنه يرضيه، يعني يبقى مثلا في مطعم في كذا في كذا فيرضيه واحد، يرضيه مثلا يقول خذ مثلا ديت، هذا خارج العمل، هذا إذا لم يأذن بها صاحب العمل فلا تجوز، لكن لو أذن بها صاحب العمل لا بأس. من؟ لو بعض أقل الزين. طب ياخذ النسبة زاوية أقل. من الشفاهم برضه. يعني حصل أكبر قدر من البيع. يعني هذا اضرار ايضا، ما هو الاضرار اما تبيع بزيادة فيقل السحب او تبيع باقل فيكثر السحب. نعم، لكن ضيعت على الرجل ايه صاحب المال، ضيعت عليه ماله من اجل ان ترفع انت العائد لك. نعم. يعني هو مثلا هو الشركة تبيعها بعشرة وباع بثمانية وحط من عنده اثنين علشان يجيب ايه هذا لابد ان يكون الشركة مطلع عليه، لان اخذ مالا لا يحق له خلاف الشرط. المسلمون على شرطهم، هل هو رايح يشتغل كده؟ قال لهم انا ولد فهلوي هبيع لكم مثلا بثمانية وكم الفرق من عنده، انت بقيت شريك، انت مش مندوب مبيعات، انت شريك الان، استغللت الشركة في زيادة مال، انت بتستغل الشركة حاليا، انت شريك ما انتش مندوب مبيعات، انت شريك الان، بتشارك باثنين، بعتها معاصر بتباع بثمانية وتحط اثنين من جيبة، يبقى انت شريك ايه باثنين علشان يجي لك عائد من التوزيع زائد، هذا على خلاف الشرط ولا يجوز هذا ابدا. مسلمون على شروطي، من عنده حاجة في راسه يقولها لصاحب العمل، زي ايه زي العمل الحكومي كده، اللي عنده حاجة في راسه يرجع للمسؤول، انما تجتهد انت بنفسك. اصلي يعني اصلي هو القانون يعني ما وضعوش كده عشان كذا، اصل هم قصدهم، وانت تفسر القانون قصده ولا مش قصده، هو القانون يعرف قصده، والقانون قانون موضوع مكتوب على الجميع ان ينفذه، اذا ما نفذته ولا تقدر على تنفيذه اترك العمل يعمل في هذا غيرك. لكن ما تاتي انت مثلا تقول القانون يقول لي اجلس، انا عامل في مسجد لابد ان اجلس الخمس صلوات، تقول له هو مش قصده كده، يعني هو قصده ان الواحد المهم يتنظف المسجد في اليوم وخلاص، فطلب من انا اقوم بنظافتي صباحا او مساء، هو يعني مش قصدهم تجلس، هو قصدهم احنا هو انما الاعمال بالنيات، هو قصدهم انك انت تجلس في المسجد من الفجر للعشاء، هذا يتفق معك؟ لا ما يتفقش معك، خلاص روح. ولهذا من الاشكالات يعني سبحان الله ان ياتيك المسؤول نفسه يقول لك ايه خلاص للامام عديها سيدي خلاص هو ده كويس او او هو اصل القصد كذا. فيبقى الامام في حرج شديد لانه المسؤول عن مين؟ العامل. اذا غيبه عن العمل وشطب عليه وكذا طبعا مشكلة، العامل هيجيب له البلد كلها خد بالك. واذا ترك فقد خالف احمد رجب هنا. فهنا يكون هناك حرج، وقد يكون نفس المسؤول يقول لك عديها القانون اصلا قصده كذا. طيب خلاص يعدل القانون بحيث يتفق مع ظروف مثلا الناس، لكن ما تأتي انت تلزمني بكذا. يعني احد الاخوة من عدة ايام اتصل، هو بتاع بريد بيكلفوه وزع مثلا 100 خطاب ده المعاملة دي، هو الاخ بيروح ينزلهم خلاص خلص الساعة 10:30 12 الدوام للساعة 3. طبعا مدير العمل الدنيا كلها بتسمح له، ده انت تشكر او تشكر انك انت يعني قمت بتوزيع هذه الخطابات في المدة دي. طب الثلاث ساعات لا يجوز يا اخي. طب بس المدير سامح، قال هو له ان يسمح؟ لا يعني هو سامح. طب يعني لو جاء تفتيش الان بعد ما اذن لك المدير قال لك روح، وجاء تفتيش بعد الساعة الواحدة، ها هيأخذك غياب ولا يحضرك يقول خلاص هذا انا عمله؟ هيقول لا ياخذني غياب، اذا خلاص القانون ماس. لكن قد يكون فيها مشقة. طب احنا ماذا تصنع؟ يعني ماذا تصنع؟ المسلمون على شغل، اجلس الساعة 3 اجلس الساعة 3 الثالثة، خلص شغلك الساعة 3، وزع شغلك على الساعة 3. لكن لابد وان اجزت له ان ينصرف من العمل الثانية عشر. فبأي دليل؟ بأي دليل؟ المسلمون على شروطهم، وهذا فيه العمل والوقت الموجود. ما هو لو انه العمل قانون عمل على العمل مسلط على العمل بغض النظر عن وقت، خلاص من انهى هذا كما انت تقول لواحد بناء يبني لك في بيتك ده الفطور ابنه وخلاص بنى في ساعة بنى في ساعتين، دي بيسموهم اولى، خلص العمل هذا ويمشي. لا في واحد لا، زي مثلا جمع القطن مثلا دي اسمها يومية مش اسمها مقاولة، اسمها يومية. يومية يعني ايه؟ يعني تنصرف المغرب تجمع بقى كيس، تجمع نصف كيس، تجمع كذا. المهم مش تقول لي مثلا ده انا انشط من فلان وتنصرف الظهر. فاذا كانت الاجارة مسلطة على الزمان لابد من اعتباره. اخي انا عايزك تقعد، انا هديك اجر وانت قاعد ساكت، انا هديك اجر على هذا الوقت. فخلاص اريدك في هذا الوقت. نعم.
فالتاجر باعها 55، فلما هو عرف ان هي بعد 55 قال له لا انت مستحيل تبيعين لي تعمل 48 50، ما كنتش اعرف ان هي تعمل
وما انت تعرف. ما هو ازاي تفوق لك وما هو يعني ما هو اكيد في زياده باعها ب 53. طب لو باع ب 53 هياخد برضه زياده لهم الاثنين، لكن هو استكثر عليه زياده. استكثر عليه زياده. ينظر بقى اذا كان الاخ اللي قال له والله بتعمل لها 48 الى 50 وباع ب 55، ان كان اخ فعلا صادق فان هي تعملها 48 50 لان البيع ده له ظروفه. يبقى انت رحت تبيع سيارتك حاطط في بالك انها ب 80,000 تجيب لك 50 او 60، او حاطط مثلا في ذهنك انها تجيب 60 بتبيعها ب 70، لكن فيه يعني سعر بيبقى حولها. فاذا كان الاخ هذا صادق فعلا انها تعمل 48 الى 50 فان شاء الله هذا حلال. اما اذا كان اخ يعلم يقين انها ما تقل عن 53 54 ولكن هو قال 48 الى 50 فهذا غشاش. فهذا ياخذ فقط ما زاد على السعر اللي هو ايه معتاد كان يبقى حقيقي. يبقى يعتبر ان هي ب 53 وهو ياخذ 2000 بس، لان غشه في هذا. نعم. هو لازم يحصل مشاكل وضرب، هيجيب له البلد وممكن يكون العامل غشيم وفي عامل يقول يا عم بس يوقع لك في الدفتر يروح. كل دي قوانين العمل يعني صراحة عندي أقصد واقع الناس في العمل قل منهم من يتقي الله، أدي من ناحية، فلهذا صعب يرفع أمر المسؤول خلاص يقول أنا عاجز بس قالوا يعمل خلاص هو يوقع ويقولهم دي بأنتوا تبعكم هو تبعكم. كان أحيانا واحد مثلا في الدراسة في المدرسة فكان مسألة الدرجات والحاجات دي طبعا معروف ان حاجة اسمها ايه الرافع، في حاجة اسمها رافع وفي حاجة اسمها مجاملة. الرافع ده قانون بيبقى للجميع ما فيش مشكلة، يعني نجاح من 25 الولد مثلا بيجيب مثلا 18 17 15 فهم يقولك ايه ارفع اللي جايب 18 ده مثلا يرفع اللي جايب 18 يبقى في حد للرفع ايه جميع. وفي بقى بعض الناس يجامل ان دمع عينه مش جايب 15 وعايز برضه يرفع فده يمنع. لكن لو القانون قال كده انه يرفع من 18 فده امر وضعي، يعني هو 18 نجح من 18 لو هو عمل اصلا ونجح من 25 لو هو عمل نجح من اصلا من 18 خلاص فدي بيبقى قانون بيبقى فيه سماح يعني حسب القانون. لكن تيجي بقى زياده فكان احيانا بقى يروح في كنترول أو في التصحيح ويجي بعض بقى المدير نفسه يقول لك لا لازم ده يترفع ده فلان وده علان خلاص انا لن ارفعه ابدا. عايز ترفعه انت بقى هذا عندك فتسلم ورقتك وكل حاجه ومصححها ومتكامله التصحيح والاركان هو بقى ياخدها عنده في الكنترول بيزودها بيرفعها ده مساله عنده بقى هو يتحملها. فالمسؤول عاوز يمشي هذه المساله هو يتحملها هو لكن بمسمات بيبقى صعب هذا ما يجوز. ولو اشتكيت المسؤول هتنال فيه ارفع المسؤول هذا الى الشؤون القانونية. نعم اصلا هو من اللي خرج معناه ان هو حضروه ووقعوه كيف يعني بيقبضوا على عمل. طيب هو غاب المفترض ان هو يغيب اللي بيغيب ده بيحولوه ايه شؤون قانونية. انت غبت ليه؟ غب عذر بيعتبروه بقى حسب شؤون قانونية. لكن هو اللي بيحصل ده بيغيب ووقعوا له ده بيغيب ووقعوا له فهو بياخد الراتب كامل اخر السنة اخر شهر فهو بقى ورع هيخرج ايه قدر اليوم ده تمام هيخرج قدر اليوم ده وظن بهذا انه يبرأ. لا ما يبرأ تمام ما يبرأ ليه؟ اولا لان وقع كذب وتزوير واخذ مال بغير حق. هو ناخذ مالا محرما ولا تخلص منه؟ لا ده ان اخذت مالا محرما جاهل كنت صاحب شهوة وتبت الى الله بقى تبت الى الله تعمل ايه تخلص من المال. لكن واحد يحط ماله في البنك ويقول انا انفق على الدعوة منه بدل مد الدعوة 50,000 60,000 طب ما انا احط لي مثلا مليون جنيه في البنك وهيجي لي 50,000 دول من ايه من البنك ارباح يجي 100,000 50,000 وده انا بطلع على الدعوة. طب والربا والعقد نفسه. نعم